ونسبة ونسبة
وطلقات ثم اتفاق
نعم
ثم كل يتب زوج أو رفاق
ونسبة وطبقات واتفاق في اسم
في اسم وكنية لزوج أو رفاق
نعم كذلك تنبغي معرفة النسبة والنسبة تكون إلى القبيلة وتكون إلى الصناعة وتكون إلى السكك وتكون إلى الجوار تكون إلى الوطن وتكون إلى الحرفة إلى غير ذلك فهذه النسب أيضا لا بد من معرفتها لأنها تميز لك بين المتفقين والمتشابهين وتعرف بها أيضا مكان نعم إذن النسبة تنبغي معرفتها ومهمة معرفتها العطار والحداد والدباغ والفراهيد والطبران والدارقطني والتميمي واليمامي والنيسابوري والفريابي والقاري وغيرها هذه النسب معرفتها مهمة نعم ونسبة وطبقات كذلك معرفة الطبقات والطبقة تقال لمن؟ الطبقة تقال لجماعة اشتركوا في العصر واللقي الأشخاص تعاصروا واشتركوا في اللقي الأشخاص هذا هو أصل الطبقة وبهذا الاعتبار يكون الصحابة كلهم طبقة واحدة الصحابة كلهم طبقة واحدة ويكون التابعون كلهم طبقة واحدة إلا أن يرحمك الله وهذا ما ذهب إليه ابن حبان في الطبقات جعل الصحابة طبقة واحدة وجعل التابعين طبقة واحدة ولكن أبو عبد الله بن سعد البغدادي صاحب الطبقات جعل الصحابة عدة طبقات وجعل التابعين عدة طبقات وذلك بحسب أقدميتهم في الإسلام بحسب المشاهد التي شهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل وجه كل واحد منهما وجه مما فعل وعموما الطبقات رأينا في البداية أن ابن حجر ذكرنا في البداية أن ابن حجر قسم طبقات المحدثين إلى 12 طبقة وإلى 12 طبقة إلى 12 طبقة إلى 12 طبقة والطبقة الأولى هي طبقة الصحابة والطبقة الثانية هي طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب والطبقة الثالثة هي طبقة الوسطى من التابعين كالحسن البصري وابن سيرين والطبقة الثالثة هي طبقة قوم من التابعين كان أكثر أخذهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة والطبقة الرابعة طبقة أصحابها لقوا الصحابة ولكنهم لقوا مثلا الواحدة والاثنين من الصحابة ولكنهم لم تثبت روايتهم عنهم كبدي جايز وكدعمش كنعمش كنعمش. والطبقة السادسة طبقة عاصروا هذه الطبقة ولكن لم يثبت لهم اللقيا مع الصحابة كابن شهيد. و الطبقة السابعة هي طبقة كبار أتباع التابعين كمالك بن أنس رحمه الله. والطبقة الثامنة طبقة الوسطى من أتباع التابعين كالشافعي. والطبقة التاسعة طبقة الصغرى من أتباع التابعين كالليث. والطبقة العاشرة الطبقة الكبرى من أتباع التبع كأحمد بن حنبل. والطبقة الحادية عشرة طبقة الحادية عشرة هي الطبقة الوسطى من أتباع التبع كالبخاري. والطبقة الثانية عشرة طبقة الصغرى من أتباع التبع كالترمذي. ورأينا أن ابن حجر قال بأن أصحاب الطبقات من الطبقة الأولى إلى الطبقة الثانية الثامنة إلى الطبقة الثامنة ماتوا كلهم قبل المئة الثانية، وأن أصحاب الطبقة الثامنة من الطبقة الثانية إلى الطبقة الثانية عشرة هؤلاء كلهم ماتوا بعد المئة الثانية إذن الطبقات تهم معرفتها. نعم. وكذلك تهم معرفة نعم الأسماء المجردة والأسماء الأسماء المفردة. نعم. الأسماء المجردة هي الأسماء التي خلت من الكنى والألقاب وألف فيها ابن سعد وألف فيها البخاري وألف فيها أبي خيثمة وألف فيها أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وألف ابن حبان وألف ابن شاهين ولكن ألف في وأفراد الثقات يعني ألفوا فيها فأفردوا الثقة وألف ابن عدي وابن حبان فيها فأفردوا الضعفاء. ومن الناس من ألف في رجال كتاب معين كرجال البخاري ورجال مسلم ورجال أصحاب السنن ورجال الموطأ. ومن ذلك ابن عدي في الكامل في الرجال فيه رجال كتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. فهذبه المزي في تهذيب الكمال وهذب أيضا كتاب المزي ابن حجر في تهذيب التهذيب واختصره في ربعين تقريبا جاء به في ربع ما جاء به في ربع ما جاء ما أورده المزي مع أنه زاد عليه زيادة. نعم قل لا لا هاي الطبقات في ما بين أول صحابي مثلا إلى نهاية المئة الثالثة، يعني بعد المئة الثالثة الرواية من الكتب لا عن الرجال.
واتفاق في اسم
لكنية لزوج أو رفاق، كما راهنا اتفاق في كنية لاسم في اسم وكنية لزوج، كما راهنا أم سلمة أبو سلمة أبو أيوب أم أيوب أبو طلحة أم طلحة إلى آخره. واتفاق في أسماء لا الاسماء اتفاق في مثلا في كان يتفق اسم الراوي واسم شيخه، فمثلا عمران اتفق اسم الراوي واسم شيخه واسم شيخه سليمان فعمران عن عمران هذا الاول القصير، اول عمران القصير، والثاني أبو رجاء العطارد، والثالث عمران بن الحصين الصحابي الجليل، وسليمان عن سليمان فالأول مثلا فهو سليمان بن أحمد الطبراني، والثاني سليمان بن أحمد الواسطي، والثالث سليمان بن عبد الرحمن سليمان بن عبد الرحمن البغدادي. واضح؟ نعم. اسم لكنية واسم لكنية لزوج أو رفاق.
هذا
رفاق معناها جمع رفيق، الرفيق تقال لشيخك في العلم وطالبك في العلم،
هذا المقصود.
وقد يكون أقرانك في العلم أيضا، أقرانك الذين يقرؤون معه، كما رأينا محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل من طبقة واحدة.
رفاق
معناها رفاق معناها الذين يرافقونك في طلب العلم، سواء كانوا من أقرانك الذين يقرؤون معك على الشيخ، أو من طلابك الذين يقرؤون يأخذون عنك، أو من شيوخك الذين أخذت عنك. فين عام
هذا
الاتفاق مع اتفاق اسم الراوي مع اسم زوجته، اتفاق اسم الراوي مع اسم زوجها. فين عام كنيتها الزوج مع كنيتي الزوجة. نعم.
آداب شيخ طالب ورحلته سببه تحمل الكتابة.
آداب شيخ طالب
بداية الحد آخر
لا من المسائل التي ينبغي أن يعرفها فقط محدث، بغي أن يعرف آداب الشيخ وآداب الطالب، اشتركان في بعض الآداب ينفرد كل منهما من بعض الآداب، فاشتركان
آداب الشيخ طالب
ومما نعم عطف بدون بحذف أداة العطف، آداب الشيخ وطالب ومما كذلك تنبغي معرفته ومما يعرف ومما يبحث عنه في هذا الفن آداب الشيخ. وآداب الطالب، ويشتركان في بعض الآداب، وينفرد كل منهما بعض الآداب. يشتركان في أن كل منهما يجب عليه أن يحرر نيته في طلب العلم، أن يريد بطلب العلم وجه الله، وأن يتواضع في طلب العلم، وأن يعمل بما عمل، وأن ينوي نشره أيضا لتستفيد منه الأمة. وينفرد الطالب لأنه ينبغي له أن يوقر شيخه، وأن لا يلح عليه خوفا من أن يضجره، وأن يأتمر بأوامره الشرعية، وأن يتأدب في مجلس العلم بحيث يتحلى بالوقار والرزانة وعدم مقاطعة الشيخ أثناء الحديث ونحو ذلك. وينفرد الشيخ لأنه ينبغي له أن يتطهر عند تحديث ويتطيب ويرفع صوته حتى يسمعه الطلاب جميعا، ويبتدئ ويفتتح بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ولا يقوم لأحد في مجلس العلم، لا يقوم لأحد دخل عليه في مجلس العلم، وإنما يسلم عليه وهو جالس في مكانه. وأن هي يكون ذلك كله بأدب واحترام ووقار، إن هذا المجلس هو من المجالس التي ينبغي توقر مجالس العلم، لأن طالب فيها والشيخ نائبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذن وغير ذلك من الآداب، أن يتخذ الشيخ إذا أراد أن يمليه أن يتخذ مستمليا، وأن يكرر كلامه حتى يسمع، وأيضا ينبغي للطالب أن يكتب بتثبت أو يحفظ بتثبت، وهكذا. نعم، آداب شيخ طالب ورحلته، الرحلة في طلب الحديث ينبغي له أن يرحل كذلك، ينبغي للمحدث أن يحصل ما في بلده من الحديث ثم يرحل بعد ذلك في طلب الحديث في البلاد مختلفة. ولكن ينبغي له أن لا يهتم بتكثير الشيوخ، لأن يعني اهتمام تكثير الشيوخ علامة على عدم الصدق، فالمهم هو تكثير العلم لا تكثير الشيوخ، لأن تكثير الشيوخ مدعاة للفخر به، وبالتالي لا يطلب، وإنما تطلب الرحلة لعلو السند أو لجمع أكثر قدر ممكن من الحديث. نعم، أداب شيخ وقد رحل في طلب الحديث الصحابة والتابعون والأئمة. نعم، أداب شيخ طالب ورحلته، ثم سببه تحمل كتابته، سبب الحديث، أسباب نزول الحديث، مما ينبغي للطالب أن يعرفه، لطالب الحديث والمحدث أن يعرفه، أن يتعرف عليه الكتب التي تهتم بأسباب نزول الحديث، بأسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث، وألفت فيه كتب خاصة ككتب التي ألف الخطابي وغيره، ألفت كتب خاصة في هذا، في أسباب ورود الحديث، لأن معرفة أسباب ورود الحديث تعين على فهمه وتعين على إزالة الإشكال الحاصل فيه وعلى التوفيق بين اختلاف الظاهر الحاصل فيه كذلك. نعم. أسباب ورود الحديث، كتب المؤلفة في أسباب ورود الحديث. أسباب ورود الحديث، هذا الحديث ما هو سببه؟ مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو الحل ميتته، ما هو سببه؟ سببه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نكون في البحر وليس معنا ماء نتوضأ به، فنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ما هو الحل ميتته. نعم. تحمل، تحمل كتابته، تحمل كذلك ينبغي أن يعرف، أن يعرف، تعرف صفة التحمل. المحدثون ترجوا على أن يأتوا بأولادهم الصغار إلى جلسات الحديث ويكون الإبن قبل تمييزه، قبل سن التمييز، وهو ما زال ابن سنة أو سنتين يأتوا به إلى حلقة الحديث ليسمع الحديث فقط، ولكن لا يمكنه التحمل إلا بعد التمييز. والعلماء قالوا ويميز بعد 5 سنوات أو 4 سنوات على في أحسن الأحوال، يميز عادة ابتداء من 5 سنوات، وقد لا يميز إلا بعد 10 أو بعد 12 ولكن قد يميز ابتداء من السنة 5. و هذا محمود، محمود بن الربيع قال إنه عقد مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 40 أو 50 سنين. كما في الحديث الصحيح. نعم. إذا تحمل الإنسان تحمل، يجوز للصبي أن يتحمل ويجوز للكافر أن يتحمل ويجوز للفاسق أن يتحمل، ولا يشترط في التحمل العدالة، لا يشترط فيها العدالة، ولا يشترط فيها الإسلام، ولا يشترط فيها البلوغ، ولكن عند الأداء لا بد من التمييز التام، ولا بد من العدالة، ولا بد من الإسلام عند الأداء. تحمل الآن الحديث ممكن تسمعه وأنت ممكن يسمعه الصحابي مثلا وهو ما زال كافر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد إسلامه يؤديه بعد أنس فيقبل منه،
يقبل
أداءه،
ولكن التحمل لا قبل
طبعا لا يقبل أداءه قبل الإسلام. التحمل لا يشترط، لا يشترط فيه البلوغ، ولا يشترط فيه الإسلام، ولا يشترط، ولا يشترط فيه العدالة، ولكن الأداء يشترط فيه التمييز والعدالة والإسلام. نعم. تحمل كتاب لا يشترط فيه، لا يشترط فيه البلوغ. تحمل كتابته كذلك الكتابة، كذلك الكتابة، كتابة الحديث، كيفية كتابة الحديث وآداب تلك الكتابة ينبغي أيضا أن تتعلم. أنت إذا أردت أن تكتب الحديث في كتابك فينبغي أن تتبع الضوابط التي نص عليها حديثنا في أن توضح الخط وأن تجعل له هوامش وأن تشير إلى ما خرج في الجانب الأيمن ثم تتقي الجانب الأيسر وهكذا، يعني الكتابة الحديث كتابته. نعم. ثم
تحمل كتابته مولا وإخوة وعظم وسماع
مولا، مولا وإخوة. كذلك ينبغي أن تعرف الموالي، تعرف على الموالي، والمولى سواء كان هذا المولى الأسفل أو المولى الأعلى. المولى الأسفل هو الذي تقع عليه الولاية، والمولى الأعلى هو الواقعة منه الولاية، وسواء كانت تلك الولاية بسبب العتق أو بسبب الإسلام أو بسبب المعاقدة معناها الحلف، سواء كانت تلك الموالاة بسبب الحلف أو بسبب الإسلام أنه أسلم على يديك أو بسبب العتق أنك اعتقته، اتفقت أنت وهو على أن يواليك على حلف أو أسلم على يديك أصبح مولا لك أو أعتقده أصبح مولا لك. إذا مهم معرفة هذا مهم جدا. فمثلا عامر الأسود بن المقداد بن الأسود لماذا نسب إلى الأسود؟ لأنه كان يتبنى الجاهلية، وإلا فهو اسمه المقداد بن عمرو. واضح
اسم المقداد بن الأسود،
اسم المقداد بن الأسود لأنه كان يتبنى في الجاهلية فأطلق عليه، كان يتبنى في الجاهلية،
كان يتبنى
الأسود في الجاهلية. طيب إذن مولى وإخوته كذلك الإخوة هذه الموالي ألفتهم كثير من المحدثين، ألف كثير من المحدثين في الموالي في تمييز الموالي، وألف جماعة من المحدثين في الإخوة، مثل المحدث الفلاني أخوته هم وفلان 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 وأخواته هن فلانة وفلانة وفلانة. هذا مهم ليميزه عن غيره من الناس، لأن تضبط به صفاته، تضبط به صفاته
من المبالغة
مبالغة في ضبطه ومعرفته والوقوف على حقيقته.
والموالي ما هو وجه
الضبط؟ نفس الشيء، لا المبالغة في معرفة هذا الراوي، هل هو مولى أو هو عربي قح أو هو فارسي أو هو تركي إلى آخره. مولى وعرض وسماء، عرض الحديث، عرض الحديث على الشيخ، عرض الحديث على الشيخ، أن تعرض عليه الحديث بأن تقرأه عليه ويسمعه منك ويجيزك فيه،
أو
يعرف الطريق،
يعرف
آدابه، يعرف آدابه، يعرف نظم العرض على الشيخ ونظم السماع منه، النظم السماع من الشيخ، مثلا كيف يسمع الحديث من الشيخ، ومتى يعتبر استماعه، ومتى تعتبر فيه الإجازة، ومتى تعتبر السماع متصلا إلى آخره. أعطوه السماع. نعم.
تصنيفه كالعيد للأطراف الشعر،
تصنيفه كالعيد للأطراف الشعر. كذلك بعد أن ينهر الإنسان في فن الحديث ويحصل متون الحديث ويطلع على دقائقه وعلى علم الرجال وينهر في هذا الفن، ينبغي له أن يؤلف حتى أيضا يتمكن تمكنا كاملا، يؤلف في الحديث ويصنف إن شاء صنفه، لأن التصانيف في الحديث قد تكون على الأطراف، بأن تأخذ طرفا من الحديث يدل على آخره وتذكر جميع الأسانيد، جميع الأسانيد الذين الذين رووا هذا الحديث، جميع الأسانيد، أن تحصر الأسانيد، مثلا تأتي بطرف من الحديث يدل عليه آخره، وتبوب الأحاديث على مثلا على أبواب الفقه، وتبوبها على الأسماء المعجمية، على الحروف المعجمية أو نحو ذلك. هذا هو الأطراف، تأتي بطرف من الحديث وتذكر كل الذين رووا هذا الطرف. تصنيفه كالعلل، كذلك العلل، الكتب المؤلفة بالعلل، هذه الكتب تختص ببيان العلل في كل حديث، معناها تسرد الأحاديث وتسرد عللها، تقول مثلا هذا الحديث اختلف فيه على فلان وفلان وفلان، وعلى الحديث عنعنه فلان، وعلى الحديث رواه فلان المدلس، وعلى الحديث وقع فيه انقطاع كذا إلى آخره. والعلل في رأينا، نعم تصنيف يكون على أساس العلل، يكون على أساس الأطراف، يكون على أساس المسانيد. كان تذكر مثلا مسند كل صاحبه على أحدة، تذكر مسند مثلا أبي بكر، مسند عمر، مسند علي، مسند، تأتي بكل ما روى أبو بكر من الحديث، وبكل ما روى مثلا أبو بكر لمسند الحميدي، مثلا أبو بكر روى مثلا روى مثلا روى أبو بكر روى مسند الحميدي مثلا أبو بكر روى أخرج له مسلم 12 حديث، وأخرجه البخاري ومسلم، ثلاث أحاديث، وانفرد البخاري بست أحاديث، هذا كل ما رواه أبو بكر فقط. إذن هذا عندما تصنف عن المسانيد كل واحد من الصحابة تحصر ما رواه حصر من المكثرين أو المقلين. المكثرون طبعا هم أبو هريرة وجابر ومعباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله. نعم. نعم ابن مسعود. ثم
وقالنا تصنيفه كالعلل لأطراف
الشعر معناها لاعة وكثرة، معناها تصنيف المحدث الذي أنهى علم الدراية وجمع علم الرواية، تصنيفه كتبا كالعلل
الأطراف
كالعلل الأطراف شائع